أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما على بقية الله وحجته في الأراضين المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال تعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. القرآن الكريم كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان، كما قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم بين الهدف من نزول القرآن الكريم والغاية التي من أجلها الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب. قال: هدى للناس. هدى للناس، هذه المرحلة الأولى. والمرحلة الثانية: وبينات من الهدى. والمرحلة الثالثة: والفرقان. يعني ثلاث نتائج متسلسلة. فإذا المفروض أن لا يكتفي الإنسان بمعرفة ظاهر الآيات، بل لابد أن يتمعن في القرآن، وأيضا يستخدم القرآن كفرقان بين الحق والباطل. ومن هذا المنطلق نحن بدأنا هذه السورة المباركة التي فيها أمهات الأبحاث المهدوية. وبالفعل هذه السورة لها ارتباط وثيق بالإمام الحجة أرواحنا فداه، وجميع آيات هذه السورة لها علاقة نوعا ما بقضية الإمام الحجة، خصوصا القصص الثلاثة المذكورة في السورة: قصة أصحاب الكهف والرقيم وهم مجموعة واحدة، وقصة الخضر أو العبد الصالح وموسى، وقصة ذي القرنين. وكل هذه الأمور هي آية، يعني علامة للمستقبل. وبما أن في المستقبل الأرض سوف تموت، والله سبحانه وتعالى يقضي على كل شيء، كما هناك آيات في هذا المجال، فتكون الأرض صعيدا جرزا، هنالك الدجال ينتهز الفرصة كما في الروايات، والناس جوعا فينتهز الفرصة ويستفيد من هذه الفرصة. وبما أن الناس محتاجين إلى الأكل والشرب، فعن طريق بطريقته الخاصة بالسحر والشعوذة يوجد أنواع المأكولات، ولا يطعم أحد من الناس إلا بعد أن يعترف بأنه هو الرب. وبالفعل الكثير سوف يتخلون عن الله سبحانه وتعالى ويعبدون الدجال من دون الله، فيبقى الخلص من الناس. هؤلاء الخلص في الرواية هكذا: ماذا يأكلون؟ تقول الرواية: نحن نطعمهم مما كنا نطعم الملائكة، التسبيح والتقديس والتهليل والتحميد أو الحمد. على هذا الأساس، على هذا الأساس اللي بيناه الآن، وأن الأرض تتبدل إلى صعيد جرزاء، الله سبحانه وتعالى ذكر الموت، موت الأرض في سورة الكهف، والرواية وردت بأنه من قرأ 10 آيات من سورة الكهف لم يضره فتنة الدجال. شلون؟ يعني اكو ارتباط موجود بين الأحاديث وبين بداية سورة الكهف وبين نفس الآيات، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما على الأرض صعيدا جرزا. إنزين، من هنا ندخل في الآية 9: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ هذا يحتاج إلى جواب، يحتاج إلى جواب. أم حسبت، فهنا الأعجب من أصحاب الكهف والرقيم موت الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى يأخذ الحياة بالأرض بصورة كاملة ثم بعد ذلك الرجعة، أيضا رجعة أصحاب الكهف أمر عجيب طبعا، بعد 300 سنة من الرقود للنوم، رقود وللنوم، بعد 300 سنة رجعوا. أعجب من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها، هذا أعجب من قضية أصحاب الكهف والرقيم. هذه كمقدمة بسيطة. الآن ندخل في صميم البحث. هؤلاء أصحاب الكهف لم يكونوا من عامة الناس، بل كانوا هم النجباء وشخصيات قومهم، وما كانوا ناس يعيشون البطالة وما عندهم شغل، لا بالعكس، شخصيات عظيمة كانوا ومعروفين في البلد، ولم يهربوا من باب أنهم ملوا من العمل والجهاد، لا، ليس كذلك. خرجوا من المدينة باعتبار أنهم رأوا بأن المدينة مليئة بالكفر، فخرجوا لأجل هدف، مو لأجل الحفاظ على أنفسهم، لأجل هدف ما، الهدف يبينه الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعدما خرجوا الله سبحانه وتعالى هيئ لهم الأرضية. أول شيء لم يناموا، النوم غير الرقود، وتحسبهم أيقاظ وهم رقود. سأبين إن شاء الله هذا الموضوع في المحاضرة الآتية، شنو معنى الرقود ومشنو معنى النوم. هذا أولا، هذا عجيب جدا. والشيء الثاني أنهم بعثوا بعد ذلك، بعثهم الله، فصاروا آية لأمرين: للرجعة وللبعث يوم القيامة. ولكن النقطة العجيبة في هذه الآيات حقيقة، لو نتأمل في القرآن الكريم نرى العجائب في القرآن. النقطة العجيبة لو نقايس الآية 10: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، نقايس هذه الآية بقوله: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هاي الآية 16. نرى بأن الآية الأولى هي جاءت بعد الآية الثانية، يعني الآية الثانية مقدمة على الآية الأولى، ولكن الله سبحانه وتعالى لأنه يريد أن يبين شخصية أصحاب الكهف لا يذكر الآية الأولى، اذكرها بعدين. تصور أنت تشوف إيش قد لطيفة هذه الآيات المباركة. أولا فلنعلم أنهم كانوا فتية، يعني شخصيات عظيمة وفي مدح هذا انهم فتية وكانوا من اهل السير والسلوك، يعني كانوا ناس مؤمنين وكانوا من اهل السير والسلوك ويعرفون حقيقة، وكانوا رجال لهم شأن في بلدهم، مو ناس عاديين. الانسان العادي اذا يختفي ما حد يهتم فيه ولا ينتظره، قالوا ينتظرونهم. وبعد 300 سنة يجي واحد يجيب ورق زين يقول هاي النقود مال قبل 300 سنة، قلت مجنون يودونه، قلت مجنون روح اطلع من البلد، ويروحون وراه ويتابعونه وش القصة، وبعد يجتمعون كلهم حول الكهف. هذا يدل على ان قصة اصحاب الكهف صارت ضمن تاريخ البلد، يعني كانوا دائما يذكرون حتى في المناهج الدراسية الصح التعبير قالوا يذكروا قصتهم، تلكوا مجموعة طلعوا معروفين، أسماءهم معروفة، مو شخصيات عاديين. متصور شخص عادي يجوا بس الله سبحانه وتعالى يعظمه إلى هذا المستوى. تصور إذا عالم كبير اختفى، عالم كبير مثل الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه، الناس يتسائلون وين راح، في كل سنة يذكرونه. اما واحد عادي اختفى، شخص عادي راح شرد هرب من الحكومه واختفى، صار الناس ولا يسالون عنه. هؤلاء ما هربوا، هؤلاء مجموعه كانوا موحدين يبون يصيرون ضمن خطه. هاي الخطه مهمه جدا، شلون الله سبحانه وتعالى جعلهم ضمن هذه الخطه، وهي نقطه مهمه درس لنا نحن. انسان اذا يبي يصير ضمن مجموعه اللي يذكر إلى يوم القيامة ويكون له دور في المستقبل أيضا، شو يسوي حتى يصل إلى هذا المستوى؟ فإذا إنهم فتية، هذا أولا. والنقطة المهمة إن الهداية الإلهية شملتهم. ليش شملتهم الهداية الإلهية؟ ببين لك السر، السبب شنو. هؤلاء لم يهربوا كما قلت، هؤلاء ذهبوا لأجل غرض ما، فما موجود في التاريخ أنه هربوا من الحكومة وكذا، زين هربوا راحوا نخشوا. ليش الله يذكرهم يعظمهم وكذا وصورة باسم أصحاب الكهف على أي أساس؟ هؤلاء كأن إجا لهم هاتف، الحين وحي كان وأي شيء، هاتف يخاطبهم، وإذا اعتزلتموهم. من اللي خاطبهم الآن هذا؟ هل سألت نفسك من يخاطب هؤلاء؟ وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أكو هاتف يقول لهم وفقوا إلى الكهف، روحوا. أكو هاتف يعني أكو جهة تحركهم مثل ما حركت حر الرياحي. نعم، وسمع هاتف. وفي كربلاء كان دائما هذا موجود، الهاتف يجي هاتف كأنه يسمع هذا الإنسان، يلا خلا أروح خلا أسوي. فإذا هؤلاء شملتهم الهداية الإلهية. أنا أريد أن أبين هذه النقطة للشباب بالخصوص، إنه ماذا نفعل لتشملنا الهداية الإلهية، شملتهم الهداية الإلهية. وشوف التعبير دقيق جدا، فأبوا إلى الكهف إذ أول فتية إلى الكهف، فأووا إلى الكهف. أي في الآية كم؟ 16. النتيجة في الآية 10 اللي قبل، إذ أول فتية إلى الكهف، يعني كانوا يطبقون بالضبط ما يريد منهم الله سبحانه وتعالى. انظر لطافة التعبير، فأووا إلى الكهف إذ أول فتية إلى الكهف. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، وما يعبدون إلا الله، فأووا إلى الكهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا، ربنا يعني أنتوا توجهتوا إلى الله سبحانه وتعالى، نفس النتيجة. شنو بيصير بعدين؟ الهاتف يقول لهم ينشر لكم ربكم من رحمته. ماذا طلبوا هؤلاء؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة. هالجواب بالضبط، يعني فأكو شيء يحركهم. زين الله سبحانه وتعالى ما يتحدث مع أي إنسان، يبين هؤلاء مو عاديين، شخصيات اللي يتقبلون ويسمعون الكلام، احنا الهام او وحي او اي شيء، بس ما كانوا انبياء. زين ثم شنو هو التعبير؟ ينشر لكم من ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم، ارجوك تامل في امر امركم مرفقا. هم شو قالوا؟ وهيئ لنا من امرنا رشدا. مرفقة يعني يسهل أموركم، رشدا قال نبي تكامل، إحنا تكامل، يعني هم أرادوا أكثر. مثل واحد يقول له والله روح هذا المكان أمورك بتسهل، يقول بروح هناك حتى إن شاء الله أهتدي وأتكامل. يمكن هذا أيضا امتحان من الله سبحانه وتعالى، يهيئ لكم من أمركم مرفقة. بس هم ما قالوا هذا الشيء، قالوا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فإذا القضية ليست عادية، لا تمروا على هذه الآيات مروا الكرام وتقراها وانتهت المسألة، لا، أكو شيء، أكو شيء جاي من قبل الله سبحانه وتعالى، نداء من قبل الله سبحانه وتعالى، وأكو جواب على هذا النداء. الله سبحانه وتعالى يقول فأووا إلى الكهف، هم أووا إلى الكهف. زين على هذا الأساس الآن ندخل في النتيجة، وهذا الموضوع كما قلت له أهمية كبيرة، لأن الآن عرفنا بأن أصحاب الكهف ارتباطهم بالله كان ارتباط وثيق جدا، وهم كانوا أهل السير والسلوك وشخصيات معروفة في البلد، ولم يهربوا، إنما أووا إلى الكهف. الإيواء شيء والهروب شيء آخر. الإنسان عندما يأوي إلى شخص يريد في هذا المكان أن مو ينجي نفسه بس، لا، يبغي تسهل أموره وفي نفس الوقت يتكامل. هيئ لنا من أمرنا رشدا. إنزين هنا سؤال يطرح نفسه، وهو كيف وصل هؤلاء إلى هذا المستوى؟ حتى احنا نوصل أيضا، لأن القرآن هدى للناس. نحن نقرأ القرآن مجرد قراءة، لابد أن نطبق القرآن في أنفسنا. هل يمكن لنا نحن أن نصل إلى هذا المستوى؟ وماذا بعد ذلك؟ نعم، الآية 13 السر يكمن في هذا، هذه النقطة. أول شيء إنهم فتية. يقول الرجل كل الرجل، لا فتى، فتى يعني حقيقة شباب، شاب حقيقي. بعض الشباب لا يطلق عليهم رجال، كما قال علي سلام الله عليه، يا إشباه الرجال ولا رجال. هاي أول نقطة، إنهم فتية. الشيء الثاني، آمنوا بربهم. الإيمان مهم جدا، إذا آمنت الفضل يجي، فضل الله، وزدناهم هدى. فإذا السر هنا، فالإنسان لازم يسعى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. هؤلاء سعوا راحوا جدام، إجت الهداية اللي هي إيصال الإنسان إلى المقصد، لأن عند هداية أولى عندنا وهداية ثانية. الهداية الأولى مجرد أنه يدلك المقصد، بس الهداية الثانية لا. شوف بعض الأحيان الإنسان عندما يذهب إلى الطبيب، الطبيب يقول لا تسوي كذا، لا تسوي هذا العمل، مارس الرياضة. بعد أسبوع يرجع يشوفها خف وزنه وصير رشيق، قال له شوف الحين بعلمك شيء جديد، اليوم العصر تعال معاي. يوديه مكان خاص ويسجل اسمه هناك، يقول حسابي، انت عندك تمارين خاصة هني على حسابي، تمرن مو مشكلة. ليش وصله هناك؟ لان شاف هذا مطيع، يطيع كلامه. الله سبحانه وتعالى يوم هم آمنوا بربهم قال خلاص احنا من الحين رايح بقول لكم شو تسوون بالضبط حتى توصلوا الى مستوى. هذا المستوى يتمنى الاولياء ان يصلوا الى هذا المستوى كما سأبين وين وصلوا هؤلاء. فاذا هؤلاء مقدمة قبل كل شيء كانوا مؤمنين بربهم، آمنوا بربهم، بعدين الله سبحانه وتعالى يقول وزدناهم هدى. الزيادة شنو؟ الزيادة فأووا إلى الكهف، قال لهم روحوا كذا وامشوا وهداهم وهيأ لهم كل شيء. زين وين وصلوا؟ وصلوا إلى مستوى بحيث أنه يقول الله ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هم طلبوا شيء آخر، قالوا وهيئ لنا من أمرنا شنو؟ رشدا من أمرنا. فصار أمرهم أمر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا هو الغريب، يعني ارتبط أمر أصحاب الكهف بأمر الحجة عن طريق أصحاب الحسين، صار كلش ارتباط وثيق، صاروا من المجموعة. تصور إنسان عادي عادي في بلد من البلدان مرة واحدة يكون له دور مهم يغير المعادلات، مثل السيد حسن حفظه الله، وسيد حسن مثل أي شخص ثاني، شو وصل إلى هذا المستوى؟ صار أمره يرتبط بأمر الإمام الحجة، يعني ظهور الإمام الحجة يتوقف على أمور لازم يديها هذا السيد. أوه هذا شنو هذا الإنسان؟ قدر الرجل على قدر همته، بتقول أنا شنو؟ أنت لازم تحاول أن أمرك يصير أمرهم مثل أصحاب الإمام الحسين، أمرهم أمري. خلاص راحوا صاروا من المجموعة هذه. شلون هذا الأمر؟ الأمر حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم له كارهون. هؤلاء اختفوا 300 سنة، إذا ليش اختفوا؟ الله سبحانه وتعالى جعل اختفاءهم كموت للأرض، وجعل ظهورهم كرجعة من علامات الرجعة والشواهد والأدلة للرجعة أصحاب الكهف، بل جعلهم من الذي يرجعهم الإمام، وهم من خواص جنود الإمام الحج كما في الرواية. أصحاب الكهف 7 هم من خواص جنود الإمام الحج، أرواحنا فدا. وصلوا هذا المستوى، هم اللي طلبوه في علم الله مكتوب، بس هم اللي طلبوا هذا الشيء، والله سبحانه وتعالى حركهم ووصلهم إلى هذا المستوى. ولذلك أريد أن أبين نقطة هنا للأخوة والأخوات، لو أراد الله لعبد خيرا، يعني الله يحبك يخليك في مكان يهيئ الرحمة لك ويجعلك من رجال الإمام الحجة أرواحنا فدا، غير هذه الطرق كلها وعرة، طريق الصحيح هو هذا. إذا تريد واقعا تكون العبد الحقيقي مثل أصحاب الكهف، لابد أن تسلك طريق بحيث الله سبحانه وتعالى يهيئ لك أرضية تكون أنت من ضمن المجموعة المهدوية، مثل ما صار أصحاب الكهف، هم أرادوا وصلوا إلى هذا المستوى، وإلا الحياة بدون الإمام الحجة بدون هذه النظرة لا قيمة لها. وطمئنك أنه مستحيل واحد يكون من جنود الإمام الحجة هناك ويستقبله الإمام وهو في هذه الدنيا لا يفكر في الإمام سلام الله عليه. مو قضية أخذ عطاء، يقول ما تفكر فينا شنو أعطيك أنا، ما كنت تفكر في هذا الشيء ولا تعرف كيف تتعامل معي. ما بتفيدني أنت مثل واحد مو متدرب على نوع خاص من السلاح يقول والله أعطوني هالسلاح، بتقتل نفسك بتقتل أولادك، ما تقدر. ولهذا إذا أردت أن تكون، هاي الآية مهمة جدا، بحيث أن يكون أمرك أمر الإمام الحجة، ترتقي إلى مستوى وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللي إذا قلت أمره أمري، فرجه فرجي، ثاره ثاري، ما تشوف الزيارات وجعلني ممن يأخذ بثأركم، بثأري، يقول ثأري وثأركم، ما عرفنا احنا ثأركم وثأرك انت، انت ضمن المجموعة. انسان عظيم ترى، هذا انسان ضمن المجموعة مو متفرج يطالع بس، ضمن المجموعة هو في الملعب موجود. تبي تكون من ضمن المجموعة اللي يلعبون فيها الساحة، الساحة المهدوية، بسم الله تصير مثل أصحاب الكهف هكذا. ولذلك أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه كان يتوجه إليهم الإمام سلام الله عليه توجه خاص، ينظر إليهم نظرة خاصة. على أي حال نكتفي بهذا المقدار، وهذه الليلة أيضا نذكر مصيبة من مصائب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. والعظيم في قضية أصحاب الإمام الحسين أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وهؤلاء لا، رقود. وبين لك غدا معنى الرقود شنو معنى منيا، لا وتحسبهم أيقاظ وهم رقود، الراقد مو النايم. راجعت اللغة والآيات والروايات، ترى أسرار موجودة في القرآن الكريم عجيبة. المهم رأيت رواية، هي الرواية المعروفة، يقول ونومكم فيه عبادة، أنفاسكم فيه شنو تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. وفي نفس الوقت عن الإمام الصادق نفس المهموم لظلمنا تسبيح، يعني الصائم نفسه تسبيح ونفس المهموم لظلمنا شنو تسبيح. فإذا إذا أنت تنفست وتأوهت لمصيبة السيد الشهداء أبي عبد الله الحسين كأنك سبحت الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام رضا سلام الله عليه يقول لابن الشبيب فقل متى ما ذكرته يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.